إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيكون حديثي معكم في هذا اللقاء عن فرقة تعرف أو سميت بالمعتزلة، وهذه الفرقة نالت حظا من الشهرة، وتحدث عنها المناوئون لعقيدة السلف بكلام يرغب الناس إلى أن يدخلوا فيه، وأطلقوا عليهم عبارات سأناقش الآن بعضها بإذن الله، أنهم أساتذة العقل في الإسلام، أو المفكرون في الإسلام، أو الذين استخدموا العقل استخداما صحيحا، إلى غير ذلك. وعلى كل حال، في الجملة هؤلاء لم يأبهوا بالنصوص، وردوا بعضها وأولوا بعضها، كما سيتبين لنا ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، أعرف بهذه الفرقة ولما سميت بالمعتزلة. هؤلاء أتباع رجل اسمه واصل بن عطاء الغزال. واصل بن عطاء كان تلميذا للإمام الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، وكان يحضر معه الدرس ويجلس في الحلقة. وفي يوم من الأيام، والحسن البصري رحمه الله يدرس طلابه، إذ دخل سائل عليهم فسأل سؤالا عن حكم مرتكب الكبيرة. يسأل الحسن البصري: ما هو الرأي أو ما هو القول في رجل ارتكب كبيرة من الكبائر؟ حقيقة، مرتكب الكبيرة كما تحدثنا من قبل، طالما أنه يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس جاحدا، لا يخرج بارتكابه للكبيرة عن الإيمان أو الإسلام. فهو رجل يطلق عليه اسم الإيمان واسم الإسلام، وقد بينت ذلك فيما مضى بما يغني عن إعادته هنا. ولم يكفر مرتكب الكبيرة إلا الخوارج وأتباعهم أو من فرقهم كالإباضية، وقد تحدثت بتفصيل عن هؤلاء سابقا. فلو ترك واصل بن عطاء الحسن البصري ليرد، لرد بما هو معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك، وهو أن مرتكب الكبيرة لا يخرج بارتكابه إياها عن الإيمان. ولكن واصل بن عطاء بادر وأتى بشيء جديد اللي هو أسست عليه مبادئ المعتزلة بعد ذلك. قال مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا يطلق عليها لا عليه اسم الإيمان ولا يطلق عليه اسم الكفر، ولكنهم مع ذلك يعتقدون أنه إذا مات مرتكب الكبيرة من غير توبة يخلد في النار أبد الآباد، وهم بهذا يلتقون مع الخوارج. الحاصل أو الشاهد لماذا سموا معتزلة من هذا الموقف؟ رجل دخل سأل الحسن البصري سؤال عن مرتكب الكبيرة، واصل بن عطاء تولى الجواب وقال هو في منزلة بين المنزلتين، فلم يعجب ذلك الحسن البصري لأن هذا القول خارج على قول أهل السنة والجماعة، فذكر الحق في ذلك، غير أن واصل بن عطاء ترك حلقة الحسن البصري وجلس إلى جانب أو إلى سارية من سواري المسجد وجلس يقرر هذا المذهب الباطل، وقد انحاز إليه نفر من تلاميذ حلقة الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. فلما فعل واصل بن عطاء ذلك، يعني أخذ بعض الطلاب وجلس بهم في جانب من جوانب المسجد، فقال الحسن البصري رحمه الله: اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزلة لذلك. هذا أصل النشأة في الأول كيف بدأت وسبب التسمية أو الإطلاق، لماذا أطلق عليهم معتزلة. الحسن البصري رحمه الله ذكر عن هذا الرجل الذي انحاز إلى سارية من سواري المسجد وهو واصل بن عطاء اللي كان تلميذ من تلاميذه، وقال اعتزلنا واصل فسموا ب المعتزلة. طيب ما هي مبادئ المعتزلة؟ حقيقة نريد أن نشرح أصول المعتزلة كما فعلنا مع الفرق التي تكلمنا عنها من قبل. المعتزلة حقيقة فرقة أدخلت كثيرا من البدع والضلالات على أمة الإسلام، وكان مشايخنا رحمهم الله تعالى عند الدرس وإذا أتى ذكرهم يحذروننا منهم غاية التحذير، منهم شيخنا العلامة حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى الذي كان يقول أثناء تدريسه لنا: المعتزلة لهم أصول خمسة هدموا بها أصول الدين. وده المشهور إن مبادئ المعتزلة أو عقائد المعتزلة خمسة، في الحقيقة هذه الخمس تخالف أصول الدين، وإن كنت سأتي بسادس إن شاء الله لأهميته في هذا المقام. أول مبدأ أو أول أصل من أصول المعتزلة التي فارقوا بها أهل السنة والجماعة قولهم من أصولهم، أول أصل عندهم التوحيد. التوحيد كلمة جميلة عندما يطلقها الإنسان أو إذا أطلقوها هم وسمعها الإنسان يظن أنهم دعاة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فلماذا يعني تقولون فرقة مبتدعة؟ لا، هم في الحقيقة ما قصدوا بالتوحيد إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإنما أرادوا بالتوحيد نفي الصفات عن الله تعالى، وهذه إشكالية عند هؤلاء. معتزلة تربوا على أصول الجهمية الذين نفوا صفات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. المعتزلة أثبتوا ظاهريا الأسماء لله عز وجل، وأقول ظاهريا يعني هم قالوا بأن الله عز وجل له من أسمائه السميع البصير العليم وما إلى ذلك، ولكنهم قالوا هذه الأسماء مترادفة لا تتضمن معان تحتها. انتبه معي، هذه الصفات أسماء مترادفة. يعني ايه مترادفة؟ يعني كلها بمعنى واحد. فالسميع هو البصير، والبصير هو العليم، والعليم هو القوي، وهكذا. قالوا الأسماء كلها بمعنى واحد، وبناء على ذلك أو على هذا القول ده ضلال. قالوا هذه الأسماء لا تتضمن صفات، والواقع أن أسماء الله عز وجل أعلام، لأن الاسم يدل على العالمية، وفي نفس الوقت صفات. أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام لله عز وجل تدل على العالمية، وأوصاف يعني تتضمن صفات دل عليها الاسم ودلت عليها الصفة. فالعليم يدل على العلم، إثبات صفة العلم لله سبحانه، والبصير يدل على إثبات صفة البصر لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، والحي يدل على إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى. ولكنهم يموهون على الناس ولا يقولون بذلك، فيثبتون الأسماء معان على أسماء أو ألفاظ بلا معان تدل على صفات، كما هو منهج أهل السنة والجماعة. هذه بالنسبة للأسماء. طب بالنسبة للصفات، المعتزلة نفوا جميع صفات الله عز وجل، وقالوا بأن الصفات ليست شيئا غير الذات. فالعلم بمعنى الذات، والقدرة بمعنى الذات، والسمع بمعنى الذات، ليست الصفات أشياء زائدة على الذات. حقيقة الصفات قائمة بذات رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وتدل على ما تدل عليه أو ما تتضمنته من معان. هؤلاء في الحقيقة، سأبسط لكم المسألة عندهم، عندما قالوا بأن الصفات هي الذات وليست شيئا غير الذات، لماذا؟ هؤلاء تأثروا بالفلاسفة الأوائل، تأثروا بالفلاسفة الأوائل الذين نفوا خلق الله لهذه العوالم بحجة إيه؟ بحجة التركيب والتكسيم، الحجة التي قال بها هؤلاء المعتزلة. المعتزلة قالوا بأن لو أثبتنا الصفات لله عز وجل، والصفات كثيرة، وقلنا بأنها ثابتة لرب الأرباب سبحانه وتعالى جل في علاه، سيترتب على ذلك أن تكون كل صفة كأنها إله، وبالتالي ستتعدد الآلهة. فقالوا الحل أو المخرج من ذلك، نقول أن جميع الصفات بمعنى الذات، جميع الصفات بمعنى الذات، ولا تتضمن معاني ولا تدل على شيء، الصفات هي الذات. طب صفة العلم، يقولوا يعني الذات، القدرة الذات، السمع الذات، وهكذا. غاب عن هؤلاء أن الإنسان حتى البشر يتصف بصفات كثيرة وهو شخص واحد. الرجل الذي يعني توعده الله في كتابه فقال ذرني ومن خلقت وحيدا، هذا الذي سماه القرآن وحيد، أليس يسمع؟ أليس يبصر؟ أليس يتكلم؟ أليست له قدرة؟ هذه صفات تقوم بهذا الرجل وهو بشر، فما بالك برب الأرباب سبحانه الإله الواحد، ذات واحدة متصفة بجملة من الصفات. ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد الذات. هم عبارتهم قالوا لو أثبتنا الصفات لله وهي قديمة، للازم من ذلك أن يتعدد القدماء يعني الآلهة. هذا كلام باطل. تعدد الصفات لا يلزم منه أبدا تعدد الذات، فالله عز وجل بذاته إله واحد، فرد أحد واحد صمد سبحانه وتعالى جل في علاه، غير أنه متصف بصفات الجلال والكمال التي أثبتها له في كتابه. رب العباد هو الذي أثبت هذه الصفات له في كتابه. إذن المعتزلة تتبنى نفي الصفات نفيا عن الله كاملا عن الله عز وجل، وإن أثبتوا الأسماء فهم يثبتونها ألفاظ دون معان تدل عليها، ثم بعد ذلك ترتب على هذا الأصل أو بنوا على هذا الأصل إنكار جميع الصفات لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فمثلا قالوا الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالعلو، وده من أخص صفات رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الله عز وجل في كتابه سمى نفسه بأنه العلي الأعلى سبحانه، وأخبر بأنه مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه جل في علاه، وأن عرشه فوق سماواته، وصفة العلو لله من أعظم الصفات التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، والدلالة عليها كثيرة جدا. قال تعالى مثلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد يدل على إيه؟ على أنه عال على خلقه سبحانه. قول الله عز وجل وهو العلي العظيم، قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء، من الذي في السماء وأين السماء؟ السماء في العلو الأعلى. وطبعا المعطلة ينفون ذلك ويؤولونه ويقولون من كلامهم إني هل يعني تقولون بأن الله في داخل السماء، لأن الله يقول أأمنتم من في السماء؟ نقول حاشا وكلا، هذا معتقد الاتحادية والحلولية لله تبارك وتعالى. وقوله أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، في هنا بمعنى على، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. وفي القرآن أمثال ذلك، قال الله عز وجل عن فرعون أنه توعد قومه لما آمنوا بموسى عليه السلام ودانوا لله بما يدين به من الإيمان بالله عز وجل، قالوا له فرعون تهددهم وتوعدهم بقوله لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل. تأمل، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، هو الإنسان لما بيصلب بيصلب في داخل الشيء أو على جدار الشيء من الخارج. لو أردت أو أردنا أن نصلب إنسانا مثلا، تدق في أيديه المسامير والأرجل، المسامير في أرجله ويكون على شيء يصلب عليه. فقوله تبارك وتعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. أمنتم من في السماء أي أمنتم من على السماء. وهذا المعتقد الجميل الكريم كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإذا من تقديس الرب عز وجل، من تقديس الله تبارك وتعالى أن تعتقد أنه في العلو الأعلى سبحانه وتعالى جل في علاه في أعلى عليين، وهذا الذي يليق برب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والقرآن الكريم دل على ذلك في آيات كثيرة سبق أن تكلمت وتحدثت معكم في شيء من ذلك، غير أنني أود أن أبرز أن هذا كما هو معتقد القرآن الكريم أو كلام القرآن الكريم عن علو الله عز وجل هو أيضا مقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله وعرفه وعلمه لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدين لله بأن ربه في السماء، وكل الأنبياء كذلك. لا تعجبوا يا إخواني إن قلت لكم بأن موسى عليه السلام بلا شك أخبر فرعون مما أخبره أن الله في السماء في العلو الأعلى. إيه الدليل على ذلك؟ إن موسى أعلم فرعون أن ربه في أعلى عليين، لأن فرعون كما ذكر القرآن الكريم قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والكاذب هو فرعون في الحقيقة وليس موسى صلوات الله وسلامه عليه. قول فرعون ذلك لهامان هذا يدل على إيه؟ على أن موسى أخبر هذا الرجل بأن ربه في أعلى عليين، وأن هذا الرجل مع تلوث فطرته أدرك ذلك وآمن به وصدق، بدليل أنه طلب من وزيره أن يبني له شاهقا صرحا عظيما عاليا ليرتقي به ليصل إلى إله موسى الذي تحدث موسى عنه. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك لأصحابه، كان يكون بين أيديهم فإذا دعا رفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، ما كان يضع أسفل أو إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، إنما يرفع يديه إلى أعلى عليين حيث الرب الأعلى تقدست أسماؤه وتعاظم سبحانه وتعالى جل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كما روى البخاري ومسلم وأئمة السنة خطب الناس وعظهم واستنطقهم، وكانوا قرابة 100,000 أو يزيدون، بأنه بلغهم الرسالة التي ائتمنه ربه سبحانه وتعالى عليها. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد ربه على ذلك، فكما جاء في الروايات رفع أصبعه إلى السماء وكان ينزلها إلى الأرض، يرفع هكذا ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لماذا؟ لأنه يعتقد أن ربه في أعلى عليين. لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى أين؟ عرج به حيث السماوات العلى في رحلة غريبة عجيبة، نحن لا نعرف الغيبيات التي تضمنتها، ولكن رب العباد سبحانه وتعالى لما أراد أن يكرم نبيه أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى وكلمه ربه وفرض عليه الصلوات هناك. أنا أذكر أدلة بسيطة جدا، العاقل صاحب الفطرة السليمة صاحب الفطرة السليمة يسلم بها مطلقا، لا يمكن أن يناقشها ولا يجادلها لأنها واضحة غاية الوضوح، لا تحتاج إلى أخذ ورد ولا إلى كلام. وأنا قلت لكم بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يؤمنون بعلو الله على خلقه، ووردت عنهم أقوال ثابتة في الصحيحين وغيرهما تدل على ذلك، وهؤلاء تلقوا ذلك ممن؟ تعلموا هذا ممن؟ تعلموه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجرتها، دخلت امرأة تجادل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في زوجها الذي قال لها أنت علي كظهر أمي، وتقول للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا أفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ما عندي من أمرك شيء. والشاهد كانت تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بصوت خفيف، بصوت خفيف ما سمعته أم المؤمنين عائشة وهي في داخل الغرفة معهم، وتكلمه تقول له إن لي منه أولاد إن ضممتهم إلي ضاعوا، وإن تركتهم إليه إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم إليه ضاعوا، من حيث التربية. الحاصل النبي عليه الصلاة يقول لا ما عندي في أمرك شيء، حتى نزل عليه قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. لما نزلت هذه الآية تأملوا معي يا إخواني، أنا أود أن احنا يعني نستخدم العقل والتفكير والفطرة في مثل ذلك، لأن الفطرة الصحيحة، الفطرة الصحيحة توقن بأن الله في أعلى عليين. ولذلك قال حتى أحد يعني الأئمة والعلماء: ما قال أحد يا رب، ما قال أحد يا رب، ما نادى أحد الرب إلا وجد في نفسه ضرورة التطلع إلى جهة العلو، لأنه يعلم أن الله في أعلى عليين كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى جل في علاه. الشاهد أم المؤمنين عائشة لما نزلت هذه الآية ماذا قالت؟ تأملوا، هذا ليس كلامي، وهذا الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنن. قالت موجدة رب العباد، ممجدة رب العباد: سبحان من وسع سمعه الأصوات. لقد كانت هذه المجادلة بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعت من كلامها شيئا، وسبحان من سمع كلامها من فوق سبع سماوات، وسبحان من سمع كلامها من فوق سبع سماوات. أم المؤمنين عائشة قالت ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع. أليس هذا هو الحق إذن؟ هل أم المؤمنين عائشة أصبحت مشبهة بذلك، مجسمة بذلك؟ هل أخطأت عندما أثبتت صفة العلو لله، أم أنها وافقت القرآن والسنة وصدقها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تفتخر، كانت تفتخر على سائر زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتقول: زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. زينب كانت زوجة زيد بن حارثة وفارقها، والله عز وجل هو الذي زوج زينب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن أسامة بن زيد النبي عليه الصلاة والسلام كان تبناه، وكان في الجاهلية هذا الذي يتبنى له حقوق الأولاد، فأراد الإسلام أن يقطع ذلك، يعني كان يارث ولا يتزوج، تتزوج من زوجته وما إلى ذلك، أراد الإسلام أن يقطع ذلك. فماذا فعل القرآن الكريم ورب العالمين سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه بذلك؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فالنبي فالقرآن فالله تبارك وتعالى هو الذي زوج أم المؤمنين زينب للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانت وحق لها أن تفتخر على زوجات النبي بذلك، تقول لهن: زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. أليس في هذا إثبات لصفة العلو لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ الحديث والآيات كثيرة جدا، أنا أذكر ولا يعني أقف عند ذلك، وسبق أن قررت هذا مرارا، ولكني أود أن أقول هذا الذي يتفق مع الفطرة. المعتزلة أنكروا علو الله تبارك وتعالى على خلقه، أنكروا استواء رب العالمين سبحانه وتعالى على عرشه كسائر فرق الضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما أنهم نفوا الصفات، نفوا صفة الكلام عن الله، وده من أعجب العجاب. ده الإله يعني لابد أن يتكلم، وصفة الكلام دي من الصفات التي كان المعتزلة يعني يمتحنون بها أهل السنة والجماعة. ولعلكم عندكم فكرة عن ما حصل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى بصفة إثبات صفة الكلام لله. في عهد الخليفة المأمون أراد أن يلزم الناس بالقول بخلق القرآن الكريم، ومن أعيان الناس والأئمة في ذاك الوقت الإمام أحمد بن حنبل، فرفض رضي الله عنه. شوف الآن اليوم يعني المبتدعة لا يثبتون هذه الصفة وهم في سعة، وأحمد بن حنبل رحمه الله أثبت هذه الصفة وحاولوا أن ينكرها أو أن يؤولها أو أن ينفيها، وإلا عذبوه وضربوه وجلدوه، فرضي بالضرب والجلد والعذاب والتعذيب حتى لا ينفي هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى. كان أحد السبب في ذلك أن بيحمي الأمة، عقيدة الأمة. حدثني أحد مشايخي رحمه الله تبارك وتعالى وسمعت ذلك منه، أن ابن الإمام أحمد بن حنبل عبد الله دخل على أبيه وقال له: يا أبتي أنت تعذب فلا حرج، وأنت مطمئن بالإيمان وتثبت هذه الصفة للرحمن، فلا حرج عليك وأنت مضطر لذلك أن تنفيها باللسان دون القلب والاعتقاد. فماذا قال له الإمام أحمد؟ قال: انظر من في الخارج، ماذا ترى؟ قال: يا أبت الناس كثير. قال: لو قلت هذه الكلمة سيضل هؤلاء الناس جميعا. إذن القول بخلق القرآن كما قالت المعتزلة، القول بخلق القرآن كما قالت المعتزلة ضلال، وقد أخبر بذلك الأئمة. فلنحذر من كل ذلك، فلنحذر من كل ذلك. الإله الكامل يتصف بصفات الجلال والكمال، ومن ذلك العلو، ومن ذلك صفة الكلام. والله تبارك وتعالى تكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بالقرآن، وسيكلم المؤمنين، ونحن نطمع ونسأله سبحانه أن نكون منهم ومع من يكلمنا في مع من يكلمهم في يوم الدين. سيكلم المؤمنين في يوم الدين: ما منكم من أحد إلا وسيخلو به ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول: ألم أفعل بك كذا، ألم أعطيك كذا، والعبد يعترف ويقر. الشاهد من الحديث أن رب العباد سبحانه وتعالى يكلم أهل الإيمان في يوم القيامة، وسيكلم المؤمنين في الجنة. وردت بذلك أحاديث صحيحة، ولا أريد أن أطيل في هذه المسألة. الحاصل أن المعتزلة ترتب على ذلك إنكار صفات عظيمة لله عز وجل كالعلو، التي ألف فيها بعض الأئمة كتبا. الحافظ الذهبي، وأنا أقول ذلك يعني من أجل يعني المبتدعة أو بعض علماء الكلام اليوم، لا يقول أن احنا بنثبت هذا وحدنا. هل يختلف أحد من ممن هو موجود اليوم على الساحة الإسلامية في الحافظ الذهبي رحمه الله، الإمام الحافظ الذهبي صاحب ميزان الاعتدال وصاحب سير أعلام النبلاء وغير ذلك من الكتب الكثيرة المهمة للغاية كتذكرة الحفاظ وغيرها، حافظ الذهبي ألف كتابا مستقلا في إثبات هذه الصفة، سماه العلو للعلي الغفار. العلو للعلي الغفار، وحققه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا ألف كتابا مستقلا خاصا في إثبات صفة العلو لله، سماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. فيا أهل الإيمان، اتبعوا سلف هذه الأمة الصالحين وهؤلاء الأئمة المهديين، وكونوا كما هم عليه من إثبات الصفات لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أول مبدأ من مبادئ المعتزلة التي خالفت بها أهل السنة والجماعة قولهم بالتوحيد، والمقصود من ذلك نفي الصفات لله عز وجل، وترتب على ذلك نفي صفات عظيمة جدا كصفة العلو وصفة الكلام. لما تنفي صفة الكلام، طب القرآن ده كلام مين؟ القرآن كلام الله كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، ورب العباد كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما، ورب العباد يتكلم بحرف وصوت كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. يعني لن أريد أن أقف طويلا عند ذلك، وأيضا بس فقط أركز أو أذكر وأحذر من هذه المعتقدات الباطلة. المعتزلة يعني قالوا التوحيد، اللي يسمع الكلمة دي، اللي يسمع هذه الكلمة يظن أنهم يفردون الله بالعبادة وبالأسماء والصفات، ولكنهم أرادوا أنه لا تقوم به صفة من الصفات، على معنى أنه لو قامت به صفة من الصفات سيكون يعني أكثر من واحد والإله إله واحد. هذا باطل. كذلك أيضا ترتب على نفيهم الصفات قولهم باستحالة رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. رؤية الله في الدار الآخرة يا ابنائي ويا إخواني من أعلى نعيم أهل الجنة. أفضل نعيم أهل الجنة هم أن ينظروا إلى وجه الله الكريم. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أعلى نعيم أهل الجنة هم يتمتعون برؤية رب العباد، برؤية وجه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، والله عز وجل لا يشبه أحد من خلقه. ولكن القرآن أثبت ذلك، والسنة أثبت، ونحن نؤمن بذلك، السنة أثبتت ذلك، وأهل السنة جميعا على ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن تكون وجوهنا نظرة بسبب النظر إلى وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أهل العلم نظرت هذه الوجوه لما نظرت إلى ربها سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي الصحيحين وغيرهما النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم القيامة ينادى على أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. في لكم وعد كده عند ربنا، رب العباد سبحانه وتعالى يريد أن ينجز لكم ذلك. فقالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يجرنا من النار؟ ده أعطانا فيما يرون كل شيء، أعطانا كل شيء فيما يرون. فيقول المنادي لهم لا بلى، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رب العزة والجلال وقال السلام عليكم يا أهل الجنة. قال الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام فما رأوا نعيما قط ألذ عندهم من النظر إلى وجه الله الكريم. إنكار الصفات ترتب عليه إنكار هذه الصفات العظيمة التي يتطلع إليها كل مسلم وكل مؤمن يلقى ربه سبحانه وتعالى ويستمتع ويتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم. فالله عز وجل له من الأسماء الحسنى ما أخبرنا به، وله من الصفات العلى ما أخبرنا به، وأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات لله عز وجل دون تأويل أو تشبيه، لقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واحذر يا أيها المسلم أن يدور في خلدك أن الله يشبه أحدا من خلقه، فقد تعالى ربنا وتعاظم وتقدس عن يشبه أحدا من مخلوقاته. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أكتفي بما قلت في هذا اللقاء على أن أواصل الحديث عن المعتزلة بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. إلى أن يأتي ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.